إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء ورنا إلى تلك العراس وصحبه ودعا هنا توفى العهود الأولى حطوا فهذه كربلاء وبخسفها لا بد أن ترد البدور أفولا حطوا هنا كم تستغيث حرائري فترى السياط مجيبة وكفيلا وهنا يصرع في الصعيد أحبتي ويبضعون شبيبة وكهولا وهنا تجذ يدي وتهشم هامتي وأصير من فيض الدماء غسيلا وهنا يحز الشمر نحري وحسين وهنا يحز الشمر نحري والظما قد شب في النحر الذبيح غليلا وهنا تذيب العاديات أضالعي وينال في الحاقدون ذحولا وزينب تسمع هالكلام صاحت تبقى منازلنا خلية في المدينة كان رحت الكافي الله حنان ولا الله يعديك البلاء ردنا المدينة أرض الوطن يا أبو علي رد النساوي قالها ودمع العين فوق الخد فيا خلصت يا زينب مدتي والعمر قوى راسي على راس الرماح والصدار ينرى وبحالة القشرة عقب عيني تصيري. اسمعي زينب، هلي قبالك يا حزينة من الرجاج، كلهم وعدهم من تصاك الخيل بالخيل، ساعة ولا يبقى بخيامكم غير لعلي، ومن الصبح للشام بيتامج تشيلي. يلا هالبيت بالرقة. قالت عجل يا خوي للذلة جبتني، قالت عجل يا خوي للذلة، برض المدينة نشان يا ابن أمي تركتني، يا حسين وين الملتجى لا ضيعت، حرمة وغريبة ومبتلية بهالنساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم ومجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. انطلاقا من الآية الشريفة، نتحدث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى النقطة القرآنية، والنقطة الثانية النقطة التربوية، والنقطة الثالثة النقطة العقائدية. بالنسبة إلى النقطة الأولى، القرآن الكريم استعمل ثلاث مفردات، قال فاعفوا واصفحوا واغفروا، فهل هناك فرق بين العفو والصفح والمغفرة؟ قسم من المفسرين قالوا بأنه لا فرق، هذه عناوين ثلاثة لمعنون واحد، هو المعنى واحد، ولكن له عدة ألفاظ تبرز. التجاوز عن العقوبة يسمى عفوا، يسمى صفحا، يسمى مغفرة، فلا يوجد فرق بينها. قسم ثاني من المفسرين وهم الأغلب يقول لا، كل واحدة من هذه المفردات ترمز إلى معنى مختلف عن المعنى الأول. إذا جئنا إلى مفردة العفو، العفو في اللغة أيها الأحبة بمعنى صرف النظر عن الشيء. عندما يقال مثلا فلان أعفى لحيته، أعفى لحيته يعني صرف النظر عنها حتى طالت، ولذلك يستعمل هذا في الإهمال، لأن الإنسان المهتم لا يصرف نظره عن هذا الشيء بل يكون ملتفتا إليه، فإذا أهمل مثلا شعره أو لحيته يقال فلان أعفى شعره، فلان أعفى لحيته. أو مثلا يقال مثلا دار عفى عليها الدهر، عفى عليها يعني ماذا؟ يعني أهملت وصرف النظر عنها، ولذلك يسمى الغبار بالعفا. لما؟ لأنه إذا صرف النظر عن الدار اجتمع الغبار عليها، فلذلك أيضا الغبار يسمى بالعفا. من هنا أيها الأحبة تلاحظ الكلمة التي قالها سيد الشهداء صلوات الله عليه عند مصرع ولده الأكبر: على الدنيا بعدك العفا. إذا تأمل هذه الكلمة يستشعر عظم مصيبة الأكبر في نفس الحسين، يعني الحسين كأنه يقول أن الدنيا بعد الأكبر عليه السلام لا قيمة لها، بل الدنيا ماذا؟ لابد أن تهلك، لابد أن تعفى، لابد أن تزول، لعظم مصيبة الأكبر صلوات الله وسلامه عليه في نفس الحسين عليه السلام. إذن العفو هو ماذا؟ صرف النظر عن الشيء، فلذلك يسمى أو يقال لعفو الله سبحانه، يسمى الله سبحانه وتعالى بالعفو. لما؟ لأنه يصرف النظر عن عباده، وإلا لو كان الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان بالدقة لما نجا إنسان، ولكن الله يصرف النظر عن كثير من خطايا العباد، فلذلك سمي بالعفو. فلذلك العفو هو صرف النظر عن العقوبة. هذا إنسان يستحق العقوبة، عندما يصرف الله النظر عنه عن هذه العقوبة ولا يعاقبه يسمى ذلك عفوا. لكن لاحظوا، العفو قد يكون مع، قد يصرف الإنسان نظره عن العقوبة بأنه لا يعاقب المسيء، ولكن يبقى هناك معاتبة، تبقى هناك معاتبة، صح وما عاقب لكن تبقى معاتبة، يبقى شيء في النفس، تحمل في نفسك تجاه هذا الإنسان شيء. هنا هذا الشيء النفساني الذي يبقى إزالته والابتعاد عنه يسمى صفح. يعني نحن عندنا مرتبة أولى صرفنا النظر، الله يصرف النظر عن العقوبة، يقول أنا لا أعاقب العبد، لكن يبقى هناك معاتبة، يبقى هناك شيء ماذا على هذا العبد، يقول لا أأمركم أيضا بالصفح. الصفح مرتبة أعلى، وهي مرتبة الانصراف النفساني عن عقوبة هذا الإنسان. اجي مرتبة أعلى من ذلك وهي مرتبة الغفر، المغفرة. المغفرة اللغويون يقولون أنها إما المغفرة بمعنى الستر، لما تقول مغفر هذا الرداء أو هذا الشيء الذي يلبسه المحارب على رأسه حتى يستر رأسه عن السيوف يسمى مغفر. لما؟ لأن الغفر هو الستر، ولذلك يقولون ما يغطي جسم الإنسان يسمى غفارة. هذا الستر يقول أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا مو فقط أعفو عن عبدي وأصرف عنه العقوبة، لا، أنا أيضا أستر عليه، أستر عليه هذا الذنب قد يصدر، أنا أغفره، يعني أستر عليه ولا أفضحه أمام الناس. قسم من المفسرين يقول لا، الستر هذا أثر إلى المغفرة، مو المغفرة نفسها. ما هو المغفرة؟ يقول المغفرة إزالة أثر الشيء. شلون إزالة أثر الشيء؟ أحبوا المعصية أيها الإخوان أيها الأخوات لها أثران. الأثر الأول العقوبة، أن الإنسان إذا عصى يستحق العقوبة، هذا أثر من آثار المعصية. الأثر الثاني هو الأثر الوضعي، كتقرأ في دعائكمين اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، تهتك العصي، تحجب الدعاء، تنزل البلاء، هذه آثار وضعية إلى الذنب، آثار تكوينية إلى الذنب لا يلتفت لها الإنسان. الله سبحانه وتعالى عندما يقول عفوت عنك، صفحت عنك، يعني عقوبة لا تنالك، لكن هذا الأثر، الأثر الذي هو أثر وضعي للمعصية، هل لا زال موجودا أو لا؟ سوداد القلب لما الإنسان يرتكب المعصية يحصل هناك سوداد في قلبه، هذا الأثر يبقى أو لا؟ إذا جاءت المغفرة، المغفرة محت الآثار، مو فقط أزالت العقوبة، لا، محت الآثار. فإذا محت أثر الذنب، محت أثر المعصية، استتر العبد وصار العبد في صيانة وفي حجاب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لاحظوا أيها الأحبة، لما القرآن يركز على الاستغفار والروايات تركز على الاستغفار، ورد في الروايات الشريفة أجمع الدعاء الاستغفار. الاستغفار يعني طلب المغفرة، استغفر يعني طلب المغفرة. استغفار لماذا يركز عليه؟ أحبوا أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى كما في الدعاء الشريف يا دائم الفضل على البرية، فيض الله على العباد لا ينقطع، فضل الله على العباد لا ينقطع، رحمات الله لا تنقطع، إذن لماذا هذا يأخذ نصيبا أكثر مني وذاك يأخذ نصيبا أقل وثالث يأخذ ماذا أقل من الجميع؟ لماذا؟ المشكلة في القابل، المشكلة في القابل، أنا هل أتقبل رحمة الله أو لا؟ وبتعبير بعض علماء الأخلاق الإنسان كأنه كل نفس هي وعاء. أنت بأي قدر وعاءك؟ إنسان يأتي بوعاء مثلا يتسع مثلا للتر من الماء، ما يقدر خب هو يأخذ لترين. إنسان يأتي بوعاء مثلا يتسع لثلاثة لترات، ما يقدر يأخذ بعد أكثر من ذلك. النفس هذه وعاء، بقدر ما يحمل هذا الوعاء، بقدر ما يتسع، رحمات الله تنزل فيه. هذا الوعاء أيها الأحبة، ما الذي يغلقه؟ ما الذي يصغره؟ هو الذنب والعياذ بالله، هو المعصية والعياذ بالله. متى ما استغفر الإنسان محي أثر الذنب، محيت أثر المعصية، هذا الوعاء يتسع، هذا الوعاء ينفتح، فيكون قابلا لاستقبال رحمات الله وفيوض الله. ولذلك لاحظوا ماذا يقول نبي الله نوح على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمواله وبنين. هذا ولذلك الروايات تقول من يشكو من قلة الول وعدم الإنجاب يكثر الاستغفار، من يشكو من قلة الرزق يكثر الاستغفار، من يشكو من الهم والغم يكثر الاستغفار. لماذا؟ لأن نعم الله سبحانه وتعالى فقط أنا أحتاج إلى أن أزيل المانع من استقبالها. فإذا طلبت الاستغفار، طلبت المغفرة من الله، يعني فتحت على نفسي أبواب رحمة الله وأبواب نعمة الله تبارك وتعالى. الأئمة 12 آخرهم قائم. تعال شوي اللي ورا شوي، تعالوا مني عند المنبر تقدم. النقطة الثانية وهي النقطة التربوية. الآية الشريفة أيها الأحبة تتحدث عن قضية تربوية مهمة، وهي انضباط الأسرة والمحافظة عليها. الأسرة لكي تنضبط لا بد فيها من ركيزتين. الركيزة الأولى ركيزة الحزم، والركيزة الثانية ركيزة الحلم. الركيزة الأولى وهي ركيزة الحزم، الإنسان بطبعه أيها الأحبة يمتلك العواطف، يمتلك المشاعر، يمتلك الأحاسيس، ولكن هناك عواطف أكبر من بعضها الآخر. من أقوى العواطف التي تحكم الإنسان هي عاطفة الزوجية وعاطفة الأبوة، عاطفتان لهما أكبر الأثر على الإنسان. فلذلك ربما كثير من الأمور لا قناعة للإنسان بها، ولكن عواطفه تجاه أبنائه، عواطفه تجاه زوجته، عواطف المرأة تجاه زوجها يجعل منهم يتنازلون لكي يربوا أحبابهم وأهلهم بهذا الأمر. القرآن الكريم أو النبي صلى الله عليه وآله من الأمور التي عانى منها في بداية الهجرة، كان بعض المسلمين يريدون أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وآله، فتأتي نساؤهم وتأتي أبناؤهم، تقول الروايات، يتعلقون بأذيالهم ويقولون لهم لم تخرجون؟ المرأة تقول ترملني، الولد يقول يتمني، مثلا يقولون من الذي ينفق علينا إذا سافرت، من الذي يضمن لنا أن نعيش مثلا عيشة مستقرة إذا هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان بعض المسلمين ينثني عن عزمه ويجلس إرضاء لعياله، إرضاء لأهله. فجاء القرآن الكريم يحذرهم ويقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. هنا عدوا لكم، بعض المفسرين جاء يقول لأن بعض نساء المسلمين كانوا كفار، يعني لا زالوا لم يؤمنوا، فلأنهم كفار عبر عنهم بالعدو. لا، علماؤنا يقولون ليس هذا هو المراد. المراد أن هذا الإنسان أو هذه الزوجة أو هذا الولد عندما يستغل عواطف والده وتستغل المرأة عواطف زوجها لتمرير مشتهياتها ولو على حساب الشرع، هذه تتحول من زوجة وذاك يتحول من ولد إلى عدو، والعياذ بالله.
لأن هذا الذي يصنع هذا الأمر يوقع هذا الإنسان في المعصية، في مخالفة أحكام الله تبارك وتعالى. هذا حاله، حال الشيطان. الشيطان ماذا يصنع؟ الشيطان يزين للإنسان الحرام حتى يجعله في نظره أمرا سائغا فيقدم عليه. هذا الإنسان، زوج أو زوجة أو ولد، الذي يستغل عواطف الأسرة من أجل أن يرتكب المخالفات الشرعية، يعبر عنه القرآن بالعدو. ولذلك العداوة من جهتين: الجهة الأولى جهة أنه يوقع الإنسان في المعصية، والجهة الثانية أنه يزرع بؤرة فساد في الأسرة. إذا مثلا الولد كان ولدا فاسدا وجاء ومارس بعض الأمور غير الشرعية وسكت الوالد والوالدة عنه، جاء الأبناء، بقية الأبناء تأثروا بهذا الولد. إذا البنت لبست ملابس غير لائقة شرعا، هذه البنت خرجت بزينتها، بمكياجها، برموشها الاصطناعية، بغير ذلك مما يحرمه الشارع المقدس، هذه البنت بؤرة فساد في تلك الأسرة. أخواتها سيتأثرون بها، أبناء إخوتها يتأثرون بها، أبناء أختها يتأثرون بها، بؤرة فساد تزرع في هذه الأسرة، فتشكل ماذا؟ تشكل عدوا للإنسان المؤمن، لأنه لا يستطيع السيطرة على كيان الأسرة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولذلك القرآن يقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني لابد أن الإنسان يكون على حذر. ما أعطيت مسؤولية إدارة الأسرة لك أيها الرجل لكي فقط تعمل وتأتي بالمال، لا، أنت دورك دور الإدارة، دور التقييم، دور هناك سلوك غير صحيح تقومه، هناك خطأ في الأسرة تعالجه، هذا هو دور المربي، هذا هو دور الأب، هذا هو دور الزوج. فلذلك القرآن الكريم يقول: احذروهم. الحذر مو يعني أنني أكون فقط ملتفت، لا، الحذر يعني أنني أقوم بالواجب الذي يزيل هذا الخطأ من أسرتي، والذي يبعد هذا المحرم من أسرتي. ولذلك يعني تتأسف، يعني بعض المؤمنين يقول: ولدي تزوج، لا أراه ولا يراني، ما يمر علي ولا في خدمة زوجتي. زينتي أيتها الزوجة، ما تقولي يعني هذا الآن صار إلى أسبوع، صار ما مر يوم على أبو أمه، أمره بمعروف يذهب لوالده. أو إنسان مثلا، بعض النساء يقولوا: إحنا الزوج لا ما يقبل، خلاص بقي في البيت، لكل يوم تروحي سلمي على أبوش وسلمي على أمش، ليش أنت تقطع سبيل المعروف؟ الحياة الزوجية كل إنسان يحث الآخر على الطاعة. إذا رأى الأبناء أن الزوجين كل واحد منهما يحث الآخر على الطاعة، هم أيضا خرجوا أولاد صالحين. أما إذا لا، رأت نموذج الأسوأ في أحدهما، النتيجة تتبع أخس المقدمة. إذن القرآن يحذرنا أيها الأحبة، يقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذر. يجي إلى النقطة الثانية، صلوا على محمد وآله. وآل محمد، اللهم صل اللهم صل محمد. جازتكم شيخنا الجليل. الشارع المقدس بعد أن فرغ من النقطة الأولى، وهي نقطة الحزم في إدارة الأسرة، ينتقل إلى المرحلة الثانية، حلت المشكلة، انتهت المشكلة، عادت الزوجة لرشدها، عاد الولد لرشده، كيف هنا يتعامل مع هذه العودة؟ يجي يقول فاعفوا واصفحوا واغفروا إن الله غفور رحيم. إذا رجع الولد، هذا الولد أخطأ، الآن رجع عن خطأه وعلمت واستشعرت الصدق في اعترافه بخطأه، العقوبة لا داعي لها، العقوبة وسيلة للتأديب. الآن ما دام هو التفت إلى خطأ يعني هو تأدب، لماذا العقوبة؟ العقوبة هنا لا مورد لها، العقوبة إنما هي وسيلة تأديبية. هو الآن أعلن بأنه مخطئ وعرفت واستشعرت بأنه صادق، خلاص لا مجال للعقوبة، لابد أن تعفو، تصرف النظر عن عقوبته حتى تعطيه ثقة في نفسه بأنك تثق في رجولته، بأنك تعتمد عليه، بأنك تثق في صدقه إذا أعطاك كلمة. أما إذا لا ما اعتمدت ولا اعتبرت بكلمته، هذا لم يكن بعد ذلك يعني يثق، ولم يكن عنده روح قريبة من روحك، لأنه يراك بعيدا عنه ولا تصدق. بل يزيد الشارع المقدس يقول واصفحوا واصفحوا. لاحظوا كثير من المشاكل الأسرية التي تحصل، مشكلة حصلت وانتهت ولله الحمد، تمر أيام أيام، تأتي مناسبة، ها تتذكر ذاك اليوم يوم اللي سويتي هالشكل، تذكر أنت يوم اللي سويت هالشكل، أنا ما نسيت إذا نسيت. شلون تستقيم الحياة الأسرية؟ شلون تستقيم؟ إذا الآن هذه مشكلة صار إليها سنة وصار لها عشر وصار لها 20 سنة، كل ما جاءت مناسبة وأنا ماذا أذكر المخطئ بخطأه، إذا هذا كيف يستقيم؟ كيف يستشعر الأمان؟ كيف يستشعر الحب في الأسرة؟ إذا أنا كل قضية ذكرته، أنت صنعت كذا قبل كذا، أنت صنعت كذا، لا، الشرع يقول اعفو واصفحوا، يعني لابد أن تزيل هذه الرواسب، كأن شيء لم يحدث، أزل هذه الرواسب من نفسك، لا تعاتب، لا تذكر، تناسى هذه القضية أصلا. بعد واغفروا، اغفروا. الشارع المقدس يعلمنا على أن الأسرة لها أسرار، الأسرة البيت له أسرار، معقول أن كل شيء يحصل في الأسرة أنا أذهب إلى أخواتي أخبر، ترى زوجتي صنعت كذا، ترى أولادي صنعوا كذا، الزوجة تذهب والله زوجي حصل وصنع كذا وكذا، لا، البيت يحتاج إلى أسرار، يحتاج إلى ستر، هناك أسرار. ما أحد يقبل أيها الأحبة أن يذاع خطأ، ما أحد يقبل خطأ وأنا اعترفت وأنا ماذا وأنا تراجعت، بعد ليش يذاع هذا الخبر؟ هذا إحراج، هذا قتل لشخصيتي، هذا تنزيل من مقامي. بطبيعة الحال ما بنيته، انت حليت المشكلة الأولى رجعت هدمت البيت، لماذا؟ لأنك افتقدت لعنصر الحلم. الأسرة حزم وحلم، كما أن الإنسان أيها الأحبة لابد أن يكون دقيقا، لابد أن يتجاوز، لابد أن ينسى المشاكل التي حصلت في زمان سابق حتى تستقيم أسرته. إذن هذه نقطة ثانية في الآية الشريفة. أجي إلى النقطة الثالثة، صلوا على محمد وآل سلم على محمد. الله صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الآية الشريفة تقول وإن تعفوا فاعفوا
واصفحوا واغفروا إن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هناك بعض الروايات تقول بأن الحسن والحسين صلوات الله عليهما مر على مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، لما مر على مسجد رسول الله عثرت قدمهما، فقطع النبي صلى الله عليه وآله خطبته ونزل وأخذهما وتلا الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هنا قد يقول قائل هل يليق بالحسن والحسين عليهما السلام أن يوصفا بهذا الوصف، بأن يقول النبي في حقهما إنما أموالكم وأولادكم فتنة؟ لاحظوا أيها الأحبة، هذه الرواية بهذه الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وآله تلا هذه الآية وقال بأن الولد فتنة، ما صبرت حتى قطعت خطبتي لأرى هذين الغلامين. هذه الرواية في الواقع جذورها هي في غير مصادرنا، يعني من رواها من مصادرنا المتأخرة هي تنقل من كتب العامة وليست موجودة في المصادر الأصلية، ومع ذلك علماؤنا يقولون ما هو المراد بالفتنة؟ فتنة لا يراد بها هذا المصطلح الذي يتبادر إلى ذهننا، لا، الفتنة في اللغة هي الابتلاء، الابتلاء هو الفتنة. فلهذا النبي صلى الله عليه وآله جاء يشير إلى أن الأولاد كالأموال ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. كيف تتصرف؟ كيف تتصرف معهم؟ كيف تتصرف مع أموالك؟ ترى الابتلاء مو دائما بالفقر، لا، كثرة الأموال هذا ابتلاء، كيف يتصرف بها الإنسان؟ كذلك الأولاد، الأولاد إن جابوا الولد فتنة لأنه ابتلاء كيف تربيه، وعدم إنجاب الولد هم فتنة، كيف يصبر الإنسان لا يرى ذرية وغيره عنده ذرية؟ هذه كلها ترى ابتلاء. لا تفكر بأن عندما لا ينجب الإنسان ذرية هو المبتلى وغيره غير مبتلى، لا، ذاك ابتلى بالتربية، وأنت ابتليت ماذا؟ بأنك تعيش حالة نفسية من الحزن والأسى لأنك لا ترى امتدادك الطبيعي وهم أولادك. النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا أيضا كنبي لا أخرج عن دائرة الابتلاء، هم أنا أيضا أبتلى، ابتلائي أين؟ ابتلائي في ولدي، مو في أن ولدي يحتاجون إلى تربية وهم المعصومون، ولا أن في ولده، لا، ابتلي النبي صلى الله عليه وآله بكيفية التعامل مع الحسن والحسين، وكيف يبرز الحسن والحسين إلى الناس، كيف يعلم الناس أن الحسن والحسين لهما مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يعني لما نجي إلى الروايات في تعامل النبي مع الحسن والحسين شيء غريب، يعني الآن لا أقل إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله لا أقل 10 سنة ونصف على بعض الروايات، لكن ما سمعنا رواية تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يحمل إبراهيم على كتفه أو على عنقه أو ما سمعنا رواية تتحدث بهذه الكيفية. النبي يقطع أشغاله، يعطل أعماله، ويأتي للحسن والحسين صلوات الله عليه. ولهذا المرحوم الشيخ الدربندي أعلى الله مقامه يقول النبي صلى الله عليه وآله كان يتقرب إلى الله بخدمة الحسن والحسين. تقول يعني هذا أفضل؟ يعني يصير الحسن والحسين أفضل من النبي؟ لا، مو أفضل من النبي،
أليس النبي يقبل الكعبة؟ أليس النبي يطوف بالكعبة يقبل الحجر الأسود؟ يعني صاروا أفضل من النبي؟ لا، ولكن هذه أبواب إلى الله سبحانه وتعالى، أبواب جعلها الله للتقرب إليه. النبي يتقرب إلى الله بإظهار عظمة الحسن والحسين إلى الناس، بخدمة الحسن والحسين صلوات الله عليهما، ولهذا يحملهما بأبي هو وأمي، ويأتي أمير المؤمنين: أعينك يا رسول الله، أعطني الحسن وخذ الحسين، أو خذ الحسين وأعطني الحسن. فيلتفت النبي صلى الله عليه وآله إليهما: حسن، أتحب أن يحملك أبوك؟ قال: لا، بل أنت يا رسول الله. حسين؟ قال: بل أنت يا رسول الله. فيبتسم رسول الله صلى الله عليه وآله ويأخذهما ويحملهما على كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الروايات تقول: يأتي الحسنان إليه فيقبل الحسن في فمه ويقبل الحسين في نحره، مرة، مرتين، ثلاث. خفق قلب أبي عبد الله، رجع إلى أمه فاطمة: أم فاطمة، جدي رسول الله يقبل الحسن في ثغره ولا يقبلني في ثغري. شافت الحسين مكسور الخاطر بأبي وأمي، ذهبت الزهراء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، الحسين مكسور الخاطر، يقول: تقبل الحسن في ثغره ولا تقبله في ثغره. سالت دموعه على خده: روحي لك الفدا يا رسول الله. سالت دموعه على خده، قال: حسين، أقبل موضع السيوف من نحرك. اي، ترى النبي عقد ماتم العزاء على الحسين قبل ولادته، قبل ولادته والنبي يبكي على الحسين. الشيخ الامين يقول 28 مورد في الروايات النبي يبكي على الحسين بأبي وأمي. اجي الى فاطمة يمر، واذا هو يسمع صوت بكاء الحسين من الدار، يطرق الباب: فاطمة سكتي، فاطمة سكتي، أما علمتي أن بكاءه يؤذيني؟ طفل يقلك أحمد المختار سكتي، ابجاه يا زهرة يؤذيني ويؤذيه، مرمي على حر التراية، ما حضرتي وليتش تشوفينا يا زهرة ذابحينا. الله أكبر يا رسول الله، رأيت الحسين يعثر وما تحملت، سمعت بكاء الحسين وما تحملت، ليتك ترى وهو بأبي وأمي لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكألم المأوى عليه محرم، بأبي وأمي يمشي وإذا الحر يعترضه: يا حسين. الحسين يقول: لا أتبعك. الحر يقول: لا أدعك. قال: إذن خذ لك طريق لا يوصلك إلى المدينة، لا يرجعك إلى المدينة ولا يوصلك إلى الكوفة. قال: أصحابي من يدل الطريق على غير الجادة؟ تقدم الطرماح أمسك بزمام الناقة وانت تحفظ: يا ناقتي لا تذعري من زه، وامضي بنا قبل طلوع الفه، بخير ركبان وخير سه، آل رسول الله
الفا. يلا وياي يا مالك النفع معان والضو أيد حسين سيدي بالله. وإذا صوتي يجلجل يا زينب الطاهر وبنت الطاهر ألا استعدي لسياط زين. يا علي يا علي بينما السبط بأهله مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي وحسينا وحسين وإمامي ما تضامي وإمامي ما تضامي وحسي فعلى صهوة ثاني فأبى أن يرحلا فدعا في صحبه يا صحب ما هذي الفلا قالوا هذي كربلاء قالوا هذي كربلاء قال كرب قال كرب قال كرب خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين وإمامي ما تضامي وإمامي ما تضامي وحسينا وحسين وشهيدا وحسين وقتيلا وحسين وحسينا وذبيحا وشهيدا وقتيلا ومظلوما وحسينا وحسين وحسين انزلوا بنا يا كرام ها هنا محط رحالنا ها هنا تذبح أطفالنا ها هنا تسبى نساؤنا ها هنا يصعد الشمر على صدر وزينب تسمع التفتت إليه تقل الكاتبك يا حسين من هالناس شاوينه يقل لها يا ماي العين كلها انقلبت عليه قالت حمل بعونك أسدر للوطن بينا اقلها ما يخلوني أسدر بعد بضعوني نيتهم يذبحوني ولازم ما تشوفيني وشابي يقطر من الدهر. اسمعي زينب شي يصير من مصائبها الأكبر على التربان لازم عينك تشوفه وجاسم عالثرى مطروح ابدال العرس والحافة واخوك على الثرى نايم ويما مقطعة شفوفه يما راية وجوده وعينه بسهم ممروده اويلي. اسمعي زينب هذه المصيبه العظمها يا زينب سهم المثلث بدلالي تشوفينا يا علي يا علي يا زينب
زينب سهم المثلث بدلالي تشوفينا، وعبد الله الطفل يا اختي ابدا من احرام طوقينا. اسمع زينب، اذا شفت الشمر يمي، اذا شفت الشمر يمي بعدي لا تحاجينا. ليش؟ تراه يقطع النحر ويتربى على يا زينب عايني وصبري، لمن يحكم الباري وهو بحالنا أرحم. يلا الوصية الأخيرة زينب. زينب يا خي الشمر بالميدان واليد شام يوليني، يقطع من حريب السيف يا خي ولا يراعيني، واطلب قطرة مي يعين نذل يسقيني. يا زينب وانذب حطشان على صدع علي، تهجم العدوان تسوي جثة ميدان. صرخت وحسن
كربلا، لا زلت كربا وبلا. ألقي عندك آل المصطفى، نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأمه وأخيه والمعصومين بنيه. عجل بوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. أرضه عنا يوم ينظر إلى صحف أعمالنا. تقبل من المؤسسين والحاضرين أعمالهم بأحسن القبول، أوسع اللهم في أرزاقهم، احفظهم ومن يلوذ بهم لموتانا وموتاكم وموت المؤسسين والمؤمنين، سيما خادم الحسين المرحوم المبرور الحاج أبو أنور، له ولوالديه ولأسلافه ومن مات على الإيمان. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.